بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. في بداية لقائنا نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز.
حياكم الله
وبركاته. شيخ عبد العزيز، أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من الأخ محمد يوسف محمد الجندي، العراق الحلة الطهمازية، مصري. أخونا بدأ رسالته كالتالي، يقول: إلى أصحاب الفضيلة العلماء كافة، وبالأخص فضيلة الوالد عبد العزيز بن عبد الله بن باز، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ندعو الله لكم بالتوفيق الدائم لما فيه الخير للإسلام والمسلمين، وندعوه أن يوفقكم على الدوام بقدر ما استفدناه منكم، رعاكم الله. سماحة الشيخ، سمعناكم ذات مرة تتحدثون في جواب عن صلاة المرأة وهي تصلي دون ستر يديها وقدميها، أنها لا بد أن تعيد صلاتها كلها، فأرجو الإفادة حول هذا الموضوع، وكيف، علما بأننا مستقيمون على دين الله وتطبيق شريعته منذ زواجنا في 84 ميلادي، ومن يوم أن سمعنا تلكم الحلقة وهي تستر قدميها وكفيها. سمعنا فضيلة الشيخ عبد العزيز قال في جواب عن صلاة المرأة وهي تصلي دون ستر يديها وقدميها أنها لا بد أن تعيد صلاتها كلها، فأرجو الإفادة حول هذا الموضوع، وكيف، علما بأننا مستقيمون على دين الله وتطبيق شريعته منذ زواجنا في 84 ميلادي، ومن يوم أن سمعنا تلكم الحلقة وهي تستر قدميها وكفيها. لعله يعني زوجته.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فإن العلماء رحمة الله عليهم قد نصوا على أن العورة، أن المرأة عورة، وأن الواجب عليها ستر بدنها في الصلاة ما عدا وجهها، وهذا بناء على ما جاء في الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من بيان أن المرأة عورة. واختلفوا في الكفين، هل تستر أم يعفى عنهما، هل يستران أم يعفى عنهما. وأما قدمان فجهور العلماء على أنهما يستران للصلاة، وأما الوجه فقد أجمعوا على أنه لا مانع من كشفه، وأن السنة كشفه في الصلاة إذا لم يكن عندها أجنبي، يعني رجل غير محرم. فهذا هو المعتمد في هذا الباب، أن المرأة عليها أن تستر بدنها كله ما عدا وجهها وكفيها. فالصحيح أن الكفين لا يجب سترهما في الصلاة، لكن سترهما أفضل خروجا من خلاف من أوجب سترهما. وأما القدمان فالواجب سترهما عند جمهور أهل العلم، لأن المرأة عورة وهما من العورة ولا داعي إلى كشفهما. تسترهما بالجورب، جوربين، أو بالملابس الضاجعة التي تستر القدمين حال الصلاة. هذا هو الذي سبق مني غير مرة وبينته لإخواني في هذا البرنامج نوع الدرب، أن الواجب على المرأة أن تستر بدنها بالستر الكافي الذي لا يبين معها شيء من بدنها، سترا كافيا ليس رقيقا ولا شفافا، بل يكون سترا يغطي شعرها وبدنها ما عدا الوجه، فإن السنة كشفها له إذا كانت ليس عندها رجل غير محرم. وأما الكفان فاختلف العلماء فيهما، والأفضل سترهما، فإن كشفتهما فلا حرج. وأما القدمان مثل ما تقدم سترهما هو الواجب. أما كونها تقضي ما مضى من صلاتها فهذا من باب أنها أخلت بالشرط، فإذا كانت صلت صلوات ليست ساترة لقدميها فيها فإن الواجب قضاؤها، لكن إذا كانت جاهلة بالحكم الشرعي فلعل الله جل وعلا يعفو عنها فيما مضى ولا يكون عليها قضاء. وقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه لما رأى رجلا يصلي وينقض صلاته دعاه، فقال له لما بل جاءه وسلم عليه فقال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فرجع فصلى كما صلى، ثم جاء فسلم عليه الصلاة والسلام رد عليه السلام وقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فرجع فصلى كما صلى، ثم جاء في الثالث فقال له فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد عليه النبي السلام ثم قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فعلها ثلاثة. فقال الرجل والذي بعثك بالحق نبيا لا أحسن غير هذا فعلمني. فقال له عليه الصلاة والسلام إذا قمت إلى الصلاة فأسبق الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم افعل ذلك في صلاة كلها. متفق على صحته. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد هذه الصلاة الحاضرة، ولم يأمره أن يعيد الصلوات الماضية في الجهل، فإن ظاهر حاله أنه يصلي هذه الصلاة فيما مضى، ولكن لما كان جاهلا عذره صلى الله عليه وسلم في الأوقات الماضية وأمره يعيد الحاضرة، فدل ذلك على أن من جهل شيئا من فرائض الصلاة ثم نبه في الوقت الحاضر فإنه يعيد الحاضرة، أما التي مضت فتجزئه من أجل الجهل. هذا هو مقتضى هذا الحديث، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمر هذا المسيء في صلاته أن يعيد صلواته الماضية بسبب الجهل وما في ذلك من المشقة. فهكذا التي صلت صلوات كثيرة قبل أن تعلم وجوب ستر القدمين فإنها لا إعادة عليها إن شاء الله على الصحيح، لأنها معذرة بالجهل، وإنما تنسجم في المستقبل وتستقيم في المستقبل على ستر قدميها وبقية بدنها ما عدا الوجه والكفين كما تقدم، فإنهما ليس عورة في الصلاة عند أهل العلم، ولكن إذا سترت الكفين خروجا من خلاف بعض أهل العلم فهذا حسن كما تقدم، فهذا حسن كما تقدم.
جزاكم الله خيرا. أخونا أيضا يقول أسألكم عن قبور الأولياء أولياء الله الصالحين مثل مسجد الحسين والسيد البدوي وهم كثيرون جدا، وكل واحد يقام له الاحتفالات وتنذر له النذور ولا أحد ينكر على الناس، أرجو من سماحة الشيخ توجيه الناس إلى ما فيه الخير، وإذا أمكن أيضا أن يكون التوجيه مكتوبا فلعله يكون مفيدا.
لا شك أن هذا الأمر واقع في الناس، وهو من أعظم المصائب من أعظم الكبائر، بل هو الشرك الأعظم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فإن غلو في أصحاب القبور ودعاءهم من دون الله والاستغاثة بهم والتقرب إليهم بالطواف بقبورهم كل هذا من الشرك الأكبر، وهكذا الذبح لهم والنذر لهم كله من الشرك الأكبر. أما الاحتفالات بمواليدهم هذه من البدع يجب تركها، لكن لو وقع فيها دعاؤهم والاستغاثة بهم صار ذلك من الشرك الأكبر. وكثير من الناس في الاحتفالات قد يدعون المحتفل به ويستغيثون به، كما يفعل هذا بعض الناس عند احتفاله بمولد النبي عليه الصلاة والسلام، فالبدع تجر إلى الشرك، وهي مريد له وهي أعظم المنكرات بعد الشرك في البدع، فإن المنكرات مراتب أعظمها شرك بالله عز وجل وأنواع كفره سبحانه وتعالى، ثم يلي ذلك البدع لأنها زيادة في الدين وأثار على الله، فهي وسيلة إلى الشرك بالله عز وجل، فالواجب الحذر منها. ومن ذلك البناء على القبور واتخاذ القباب عليها وإقامة الموالد واحتفال بها، كل هذا من وسائل الشرك، فإن قبر متى عظم بالبناء واتخاذ القبة عليه والمسجد، فإن العامة يظنون أن هذا يدل على أنه يدعى من دون الله فيستغيثون به وينذرون له ويظنون أنه يقضي حوائجهم وأنه يشفع لهم عند الله في هذا العمل السيء. وهذا هو عمل المشركين الأولين، هو دينهم دين قريش وأشباههم، بخلوف الأموات والاستغاثة بأصحاب القبور ودعائهم من دون الله والنذر لهم، هذا هو دين قريش كما قال تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فرد الله عليهم بقوله سبحانه: ولا تنبئون الله بما لا يعلم السماوات ولا الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. فبين سبحانه لا يعلم له شريكا لا في السماء ولا في الأرض، وأنكر عليهم عملهم هذا. فليس المشركون على حق بل هم على باطل، وليست آلهتهم التي دعوها من دون الله تشفع لهم. قال الله تعالى: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. وهكذا قوله سبحانه في الآية الأخرى: فاعبد الله وفصل له الدين أنا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا يقربونا رسولا، يعني يقولون ما نعبدهم إلا يقربونا رسولا. فأخبر عن المشركين أنهم اتخذوا آلهتهم التي عبدوها من دون الله يزعمون أنها تقربنا رسولا، ولم يزعموا أنها تخلق أو ترزق، لا، وإنما أرادوا تقريبها لهم عند الله وشفاعتها لهم عند الله، ومع هذا حكم الله عليه بالشرك والكفر. قال تعالى في هذه الآية: إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. سماهم كذبة في دعواهم أنها تقربهم، كفر في هذا العمل. فالواجب الحذر من هذا الغلو وهذه البدع التي أحدثها الناس عند القبور، فإنها شر عظيم وفساد كبير، ووقوعها يجر إلى الشرك، فإن متى عكف على القبر وبنى عليه وعظمه بالسطور والأطياب فإن ذلك يجره إلى أن يدعوه من دون الله وإلى أن يستغيث به، وهذا هو الشرك الأكبر عند جميع أهل العلم. فيجب الحذر من هذا البلاء العظيم، ويجب على العلماء أن يبينوا للناس هذه الشركيات وهذه المنكرات وأن يرشدوهم إلى الحق حتى يدعوه، حتى يدعوا هذا الباطل، حتى يدعوا هذا الشرك. وقد مكث النبي صلى الله عليه وسلم في مكة 10 سنين يدعو الناس إلى توحيد الله وينكر عليهم الشرك بالله وعباده الاوثان والاصنام واصحاب القبور، ثم فرض الله عليه الصلوات الخمس، فبقي بعدها في مكه نحو 3 سنين يدعو الى توحيد الله والاخلاص، ثم هاجر الى المدينه عليه الصلاه والسلام، ولم يزل يدعو الى الله ويعلم الناس ما شرع الله له حتى توفاه الله عليه الصلاه والسلام ونقله الى ضبي خلاله عليه من ربه هو الصادق التسليم. فالواجب على خلفائهم العلماء ان يتقوا الله وان يبينوا للناس دينهم على الوجه الذي لا خفاء فيه. ولا ريب ان سكوت العلماء ومن ينسب الى العلم عن العامه وهم يفعلوا هذه الافعال التي هي تعلق بالاموات والاستغاثه بالاموات، لا شك ان سكوتهم يشجع هؤلاء على هذا الشرك، ويعتقدون ان هذا السكوت دليل على ان هذا جائز وانه لا حرج فيه. فالواجب الحذر، والواجب على العامه ان يسالوا العلم المعروفين بالعقيدة الصالحة وتعظيم كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. والواجب على العلماء أن يتقوا الله ويتبصروا وأن ينكروا ما أنكره الله ورسوله من الشرك وسائر المعاصي. والله المستعان.
جزاكم الله خيرا. أخونا له سؤال أخير يقول: عند ولادة طفل أو طفلة نؤذن في أذنه اليمنى ونقيم في اليسرى، وفي اليوم السابع نقيم وليمة نشتري فيها بعض اللحم والدجاج ونعزم عليها. عند ولادة طفل أو طفلة يؤذن في أذنه اليمنى ونقيم في اليسرى، وفي اليوم السابع نقيم وليمة نشتري فيها بعض اللحم والدجاج ونعزم عليها الأصدقاء، ما هو رأيكم في هذا؟ وجهونا جزاكم الله خيرا.
السنة في هذا أن المؤمن في اليوم السابع يذبح ذبيحة من الغنم عن الأنثى وذبيحتين عن الذكر من جنس الضحية، إما سليم من المعز وإما جزع من الظعن، تسمى العقيقة وتسمى النسيكة ويسميها بعض الناس التميمة، وهي سنة أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم عن الذكر جنتان وعن الأنثى واحدة، ولا يجزئ الدجاج ولا اللحم المشترى من السوق، ولكن ذبيحة تذبح إما جزع ظعن وإما سليم من المعز، تذبح عن الأنثى واثنتان من الغنم تذبحان عن الذكر. هذا هو السنة، يطبخهما في بيته ويدعو إليهما من يشاء من أقاربه وجيرانه وأصدقائه ويوزع منها على من يشاء. هذا هو السنة، ويوزعها كلها فلا بأس. نعم.
من السودان هذه رسالة باعثها أحد الإخوة، يقول: عين ألف عين. أخونا يقول: سمعت بأن الملائكة لا تدخل منزلا فيه صور أو كلب، أرجو أن تشرحوا لي هذا، وإذا كان الكلب يحتاج إليه صاحب الدار فما الحكم؟
نعم، صح رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: لا تدخل بيتا فيه صورة ولا كلب، هكذا جاء الحديث الصحيح. والصورة التي تمنع هي الممنوعة، كالتي تنصب على الجدران وعلى أبواب البيوت، وكالمجسمة التي توجد في البيت مجسمة وفي إنسان أو حيوان أو طير، هذه تمنع دخول الملائكة ولا يجوز تعليقها ولا نصبها في البيت. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه: لا تدع صورة إلا طمستها. ولأنه صلى الله عليه وسلم لما رأى على باب عائشة بعض معذورة فيها سترا في صورة هتك وغضب وقال: إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة ويقال لهم: أحيوا ما خلقتم. فدل ذلك على أن الصور لا تعلق في الجدران ولا تنصب إذا كانت ذات جسم، لا تبقى في البيت، بل يجب أن تزال لأنها محرمة والواجب إزالتها، ولأنها تمنع من دخول الملائكة فيجب أن تزال. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه لعن المصورين، فوجب الحذر من ذلك. ومع وجود الصور في المحل يجب أن يقضى عليها بالكسر والإزالة حتى يتم أمر الله فيها وينفذ فيها أمر رسوله عليه الصلاة والسلام، حيث قال: لا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبر مشرك إلا سويته. لكن إذا كانت الصورة في محل ممتحن مثل البساط والوسائل والأرض التي خطر فيها الصورة، هذه لا تمنع لأنها مهانة. فثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه لما أنكر على عائشة ذلك الستر. قال تعالى: جعلته وسادة وسادتين يرتفق بها النبي صلى الله عليه وسلم. وثبت من حديث ابي هريره عند النسائي وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم وعد جبرائيل فتاخر عليه فخرج ينتظره، فقال له جبرائيل واتاه جبرائيل وقال له: ان في البيت تمثالا وسترا فيه تصاوير وان فيه كلبا، فمر براس التمثال يقطع ومر الست أن يتخذ منه وسادتان منتبذتان توطآن، وهو بالكلب أن يخرج. قال: ففعل من ذلك. قال: ففعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فعل ما قاله جبرائيل فقطع رأس التمثال وأمر بجعل الست وسادتين، وأخرج الكلب وجدوا جروا عند في نظر لهم للحسن او الحسين فاخرجوه. فلما نفذ النبي صلى الله عليه وسلم قال جبرائيل دخل جبرائيل. فدل ذلك على ان الصوره التي في الستر لما يعلق يمنع، تمنع من دخول الملائكه. ومثلها الصوره المنصوبه في الذات في الجدار او مجسمه في البيت، كل هذه تمنع ومحرمه لا تجوز. اما ما كان في الارض أو في الوسائد أو في البسط التي توطى وتمتهن فإن هذا لا يمنع من دخول الملائكة. وهكذا الكلب الذي لا مسوغ له هو الذي يمنع من دخول الملائكة. أما إذا كان له مسوغ مثل كلب الصيد كلب الآشية كلب الزرع هذا لا يمنع، لأنه ما أذنوا فيه وما أذن الله به لا يمنع الخير. والله ولي التوفيق. نعم،
جزاكم الله خيرا. السؤال سماحة الشيخ عن الأذان في أذن المولود اليمنى والإقامة في أذنه اليسرى.
هذا مشروع عند جمع من أهل العلم، ورد فيه بعض الأحاديث وفي سندها مقال. إذا فعله المؤمن حسن، لأنه من باب السنن باب التطوعات. والحديث فيه سند عاصم بن عبيد الله من عاصم بن عمر الخطاب وفيه ضعف وله شواهد. وقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم تسمية إبراهيم ولم يحفظ عنه أنه أذن لما ولد له إبراهيم سماه إبراهيم ولم يحفظ أنه أذن في أذن اليمنى وقال في اليسرى. وهكذا الأولاد الذين تابعوا إليه من الأنصار يحنكهم ويسميهم لم أقف على أنه أذن في وجود واحد منهم مرافقا، ولكن إذا فعل ذلك المؤمن في الحديث الذي أشرنا إليه فلا بأس، لأنه يشد بعضها بعضا. فالأمر بهذا واسع إن فعله حسن لما جاء في الأحاديث التي يشد بعضها بعضا، وإن ترك فلا بأس.
بارك الله فيكم. من المنطقة الشرقية رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة، يقول: صاد عين حامي، يمني الجنسية. أخونا رسالته مطولة في الواقع، لكنه يشكو من سوء حال مرت به في سن معينة، ويذكر 18 صحة العزيز. يقول: إنه ارتكب بعض المعاصي في تلك المرحلة وسنه 18 سنة، ويسأل عن الكفارة والتوبة.
الحمد لله، الله شرع للعباد التوبة، فقال سبحانه: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فجعل التوبة فلاحا للتائب، قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. فالواجب عليك أيها السائل توبة إلى الله، وذلك بالندم على ما مضى، التأسف والحزن على ما مضى. فالعزم الصادق أن لا تعود بذلك، العزم القوي الصادق أن لا تعود في هذا المنكر مع الإقلاع منه وتركه خوفا إلى الله وتعظيما لله وإخلاصا له سبحانه وتعالى. هذا هو دواء الذنوب الماضية، دواؤها التوبة الصادقة المحتملة على الندم على الماضي، الإقلاع من المعصية في الحال، والعدل الصادق لا يؤذي، هكذا يكون المؤمن بتوبته. واذا كانت هي حقوق للادميين فلا بد من شرط الرابع ايضا، وهو تحقيق وهو تسليمهم ما عندهم من الحقوق لهم او تحللهم من ذلك. فاذا اوفاهم واعطاهم ما عنده لهم من المال وارضاهم بحقهم انتهى موضوعهم، وان سامحوا وحللوا كذلك لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من كان عنده لاخيه مظلمه من ارضه او شيء فليتحلله اليوم قبل ان يكون دينار ولا درهم، ان كان عمل صالح يقيم من حسناته بقدر مضاراته، فإنما كل الحسنات وكذا من سيئات صاحب حمل عليه، هذا خطر العظيم. فأنت يا أخي عليك بالاستقامة على التوبة والعمل الصالح والحذر من العودة إلى ما حرم الله عليه، وأمشي من الخير وأمشي من العاقبة الحميدة، لأن التوبة سلاح لأهلها ونجاة لأهلها. الله المستعان. نعم.
الله المستعان. أمامي رسالة سماحة الشيخ وصلت إلى البرنامج من العراق، وباعثها أحد الإخوة من هناك، يقول: محمود خلف أحمد الجبوري، يرجو من فضيلة الشيخ التوجيه فيما يخص العقيدة الكردية كما يقول. العقيدة الكردية. الواقع أخونا كلبه نعم لم يبسط، وخطه رديء وأسلوبه باللهجة العامية. يسأل عن العقيدة الكردية.
لا أذكرها ولا أعرفها عقيدة كردية، لكن هناك قاعدة.
نعم.
كنت عقيدة خالد عقيدة السلف الصالح أهل السنة والجماعة، فالواجب اجتنابها كردية أو غير كردية. الواجب على أهل الإسلام التمسك بالعقيدة التي بعث الله بها النبي عليه الصلاة والسلام، ودرج عليها سلف الأمة في باب توحيد الله والإيمان به وإخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى، وفي باب أسمائه وصفاته إثبات الأسماء لله والحسنى والصفات كلها على وجه اللائق بالله سبحانه وتعالى، لا يعني تحريف ولا تعطيل ولا تكذيب ولا تمثيل، مع اجتناب جميع البدع التي احدثها الناس. يقول صلى الله عليه وسلم: من احدث في امرنا هذا ما لك فهو رد. فلقوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. هذا هو الواجب على كل انسان، ان ينظر في العقيده التي وجد عليها اباءه واسلافه، فان كانت موافقه لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم امسكها، وإن كانت مخالفة تركها وتابع الله بها. نعم.
جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم دائما على خير. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، من الإذاعة الخارجية سجلها لكم زميلنا مطر محمد الغامدي. شكرا لكم جميعا، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.